لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
طلعت لنا القارورة ومغطيت وبفك الغطاء يعني بحذر مرة شديد، ودتنا هي مدتها حتى بعيد عن وجهها ومدتنا مدت لنا القارورة، فأختي شمتها إف على طول بعدتها، أنا شميت حطها تاني في خشمي، ما في ماني شامة حاجة.
هذه تسنيم عاشت حياتها كلها بدون ما يتخلى الأنفها أي رائحة، وكان هذا الموقف هو اللي اكتشفت فيه أنها خشماء، يعني فاقدة لحاسة الشم.
أغلب رد الفعل لما أقول لأحد ما أشم الجواب الأول طب تدوقي،
في كل مرة نتثاءب تتقلص عضلات وجهنا ورقبتنا، نقفل عيوننا وتتوقف جميع المعلومات الحسية في أجسامنا. كل مرة لمدة 6 ثواني فقط نفقد الصلة بالعالم ونفقد الصلة بأجسادنا وننعزل لفترة بسيطة من الزمن. في هالحلقة من أصوات أنا سمر سليمان، بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة ثمانية. في كل حلقة نستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية عن موضوع معين. في هالحلقة نتساءل كيف ممكن تكون الحياة لو فقدنا حاسة الشم، التذوق، اللغة والذاكرة، أو حتى القدرة على الإحساس والشعور والتواصل مع ذواتنا والعالم من حولنا. هل راح تكون الحياة قابلة للعيش؟ تتخيلون لو ما قدرتوا تشمون رائحة طبقكم المفضل، رائحة المطر، أو حتى رائحة أطفالكم؟
أنا ما أدوق زي ما يدوقوا الناس الطبيعيين اللي يشموا، يعني لأنه الشخص اللي ما يقدر يشم بس يدوق الطعم ما يدوق النكهة، فأي شيء فيه نكهة معينة أنا ما أعرف أحدد هذه النكهة.
تسنيم تذوق 4 طعم أساسية: الحلو والمالح والحامض والمر، وأي شيء آخر تميز النكهة تسنيم ما تقدر تتذوقه.
مشروبات فوار أو زي راوخ، هذه كلها بالنسبة لي طعمها واحد.
لكن كثير ناس ما كانوا مقتنعين أن تسنيم ما تشم، حتى أهلها كانوا يشككون أحيانا، لكن المواقف كانت تثبت العكس، مثل لما كانت تنتظر طبخة على النار.
أنا قاعدة عند باب المطبخ مرة قريب، وهو داخل من باب البيت يقول شيء ينحرق، وفتحت باب المطبخ من جد يعني القدر مو محروق، محروق مرة لآخره، مش مو بدأ ينحرق، محروق، وأنا من جد ما حسيت عليه حتى. يعني
تسنيم احتاجت وقت طويل عشان تكتشف أنه مو كل الروائح حلوة، وأنه حتى الأكل ممكن تكون رائحته سيئة.
في الدوام عندنا شخص يعني مرة يضايق من ريحة الأكل بشكل مرة مو طبيعي، يعني دائما يمشي يبخبخ في الأسياب، يعطر الجو. فأنا كنت أقول للبنات إيش فيه، يعني ليه هو كده مرة متضايق، مو ريحة أكل شيء طيب يعني. يقول لا أكل إيش زفر، كأنك في مطبخ. طب إيش بالمطبخ، ريحة وحشة المطبخ؟ أنا ماني فاهمة حقيقة، أنا ماني فاهمة.
ما كانت فاهمة هذا النفور، ولأنها ما تشم ما كانت حتى تقدر تحدد رائحتها. هالشي كان يعرضها لمواقف محرجة كثير.
فكنت حاطة عبايتي قريب من المطبخ أو حاجة، وكنت قريت وكده، وبعدين لبست العباية ورحت الدوام، وجات واحدة المرات من زمان ما شفتها، وجيت حضنتها وبسلم عليها، قالت لي ريحتي قلي. بعدين بعدتها كده قلت كيف، طلعت في البنت اللي جنبي اللي قبلها سلمت عليها قبلها، قالت لي ايوه ريحتي قلي.
تسنيم ما كانت تعرف إيش يعني ريحة القلي، أو كيف ممكن ريحة المطبخ تمسك في الملابس. كمان ما كانت تفهم كيف الناس ممكن يستخدموا حاسة الشم ليميزوا بين الأشخاص وممتلكاتهم.
مثلاً يكون في عزيمة وكلنا معلقين عبينا، تيجي واحدة من البنات ما تدور العبي كده بالإحساس أو بعينها، تشمشم يعني تمسك العباية من كمها تشمها تطلع عباية أمها.
كانت تزود دهشتها واستغرابها وهي بتشوف الناس تعبر عن الرائحة حتى في لغتهم روتينهم اليومي.
طلعنا برا ورجعنا دخلنا، إيه ريحتنا شمس. لحظة كيف يعني ريحتنا شمس؟ إيش يعني ريحة شمس؟ شمس كيف يعني الشمس عندها ريحة؟ وبعدين إحنا كيف صارت ريحتنا شمس؟ أنا ما فهمت. لكن برضو إنه وردة ريحتها كذا مفهوم بالنسبة لي أكثر من إنه الشمس لها ريحة، الهواء ريحة مطر. طب المطر موية والموية ما لها ريحة، كيف المطر كيف في ريحة مطر؟ ريحة السيارة الجديدة، إيش يعني ريحة جديدة؟ كيف الجديد له ريحة؟ يعني مدري لما يصير قديم يصير ريحة أوادم.
أحياناً تكون الرائحة هي الوسيلة الأولى اللي نقدر فيها نستعيد ذاكرتنا بالأشخاص، بس كيف الأماكن يكون لها ريحة مربوطة بالذاكرة؟
دخلوا مكان أوه ريحته زي تفتكروا ريحة المكان اللي رحناه في الوقت المعين. أنا فاكر المكان بس أنا ماني عارفة المكان اللي قدامي الحين إحنا فيه مثلا ما يشبه اللي كنا فيه ذاك المرة، لكن هم يقولوا ريحته زي كذا، أنا ما تربط معاي.
آخر شيء حاولنا نفهمه كيف ممكن تكون الرائحة مصدر للراحة والأمان.
مثلا ماما كانت تقول لأختي مثلا إنه بزورتي هو ما ينام غير بريحتي، كانت بلاستيك روحي عشان أحطها عندهم خاصة ما يناموا إن ريحتك فيه. أنا قاعد أقول طب ممكن ما يشموا زي خالتهم.
تسنيم ممتنة إن الحاسة اللي فقدتها هي حاسة الشم مو شيء آخر، وما تقدر تتخيل حياتها دون الحواس الأخرى مثل حاسة البصر أو حتى القدرة على تمييز الألوان. دايم لما نعبر عن شوقنا وفقدنا للأشخاص نقول الحياة ما لها لا طعم ولا لون، لكن هل تتخيلون الحياة فعلا بدون لون؟
دايما أفكر طيب لو أقدر أشوف اللي الناس يشوفوها كيف بيكون المنظر.
هذا إبراهيم.
أتوقع المرة اللي عرفت أنا فيها أن عندي عمى ألوان هي كنت قاعد ألعب على الرسام في الكمبيوتر.
عمى الألوان كان وراثي في عائلة إبراهيم، لكن هذيك اللحظة أكدت لهم وله إصابته بعمى الألوان.
دخلت علي أختي وقالت لي إيش قاعد تسوي؟ قلت لها أرسم. قالت لي طيب ليش إيش هذا اللي بالزاوية؟ قلت لها شمس، يعني أنا توقعت أنها واضحة أنها شمس. قلت لها شمس؟ قلت لي إيه طيب ليش الشمس لونها أخضر؟
أهل إبراهيم ما كانوا يشوفون المرض نقص، بالعكس كان فرصة يقدرون من خلالها يلعبون ويضحكون سوا.
فنقعد في المجلس يلا نلعب لعبة إبراهيم وش اللون هذا.
في أيام الطفولة كانت مشاكله جدا بسيطة زي لما يلعب فيفا، كان يواجه مشاكل في اختيار ألوان ملابس اللاعبين.
فكنت ألعب، أنا ألعب برشلونة ما اختار الطقم الأساسي حقهم لأنه الأحمر مع الأزرق إذا لعبت ضد واحد لونه أحمر أنا لخبط هنا، فكنت أختار دائما اللون اللي يكون فاقع.
لكن لما كبر اختلفت المشاكل وصارت أكثر تعقيدا.
فلما طالع في باي تشارت ويقول لي أنه 70% كذا، بعدين تبدأ في النهاية 1% 2% 5% تكون قطع صغيرة وألوانها مختلفة، وأنا أحاول أشبك اللون اللي في التشارت في الألوان اللي تحت وأبدأ أضيع شوي إني لحظة طيب هذا اللون إيش هو وهذا اللون هذا اللون يعني يشير إلى إيش بالضبط.
حتى في الجامعة كان يلخبط بين الألوان كثير وما يميز الفرق.
أتذكر عندي بروفيسور كان يكتب وقال يكتب يعني نوتس على البورد، بعدين قال الحين وصلنا للجزئية المهمة راح أكتبها لكم باللون الأحمر، وأنا طالع كذا مع نفسي إنه عشان اللون اللي انت قاعد تستخدمه طول اليوم ايش هذا.
وفي كل مره يوقف ابراهيم عند الاشاره كان ينتظر لون مختلف عن اللون اللي احنا ننتظره.
انا ما اعرف ان الاشاره خضراء، انا الاشاره اشوفها بيضاء.
ابراهيم صديق الفلاش واللمبات البيضاء اللي كلنا نكرهها، لكن حتى مع اضاءه قويه زي الشمس ابراهيم ما يشوف البحر ازرق.
انا يعني عشت طول عمري في جده، فطالع اللي ما اشوف لون أزرق أنا، يعني أنتم تقولون لون البحر أزرق وأتوقع المفروض أنا أقول إنه أزرق لأنه خلاص كذا إحنا برمجنا إنه لون البحر أزرق، وحتى في الخريطة يعني لون أزرق. ثم أطالع في البحر قدامي كذا الشاطئ وأشوف البحر قدامي ما أشوف لون أزرق، أشوف إيه هو لون رصاصي ولا أخضر ولا إيش بالضبط، بس إنه مو أزرق.
وبالرغم من إنه ما يشوف إلا 10% فقط، إلا إنه يحب الألوان وممكن يدخل معك في جدال طويل عشان يثبت أن رؤيته مش مبنية على نقص بقدر ما هي اختلاف في الرؤية فقط.
أنت اشتريك أن اللون الأحمر اللي أنت تشوفينه أحمر هو نفس اللون اللي باقي الناس يشوفونه أحمر. الفرق بيني وبين الشخص اللي ما عنده عمى ألوان بسيط من ناحية التجربة ومن ناحية النظر، لكن التجارب اللي أجربها بسبب عمى الألوان والأشياء اللي عشتها بسبب عمى الألوان أكثر بكثير من الشخص اللي ما عنده عمل.
يعتقد إبراهيم أنه محظوظ بالتجارب اللي خاضها بس لأنه ما يشوف الألوان، ونعمل ألوان أعطاه بعد آخر للحياة. إبراهيم يعرف أنه هو إبراهيم، يعرف أمه، يعرف أبوه، ويتذكر كل حياته. لكن كيف ممكن تكون الحياة لو فقدنا الذاكرة؟ واحدة من هالقصص بعد الفاصل. بعد العملية حياة ثانية، حياة جديدة. إيش اللي صار؟ يعني كأنك تقومي أبيض، يعني صفحة بيضة، كل شيء أبيض، كأنك طفل من جديد، ولد ما يعرف أحد. هذه سوسن كانت توصف لحظة مرت فيها قبل 8 سنوات لما صحت من غيبوبة استمرت أسابيع بعد عملية خطيرة. صحت سوسن من الغيبوبة وكأنها طفل من جديد، لكن أثناء الغيبوبة كانت في عالم ثاني.
أنت تكوني في عالم ثاني، عالم الأموات، فكنت أشوف أرواح ناس قريبة مني بس عالم ثاني أشوفهم، وفي شيء واحد بس ممكن وقتها استوعبته أنه هل أنا مت يعني أو أنا في عالم ثاني؟
سوسن وقت الغيبوبة كانت متصالحة مع فكرة الموت، وكان ارتباطها الوحيد في الدنيا هي الأمانة اللي ما سلمتها لصاحبتها، وهي صور زواج أختها. لكنها لما صحت لقت نفسها في غرفة بيضة بدون أي ملامح. كل المواقف اللي مرت فيها من طفولتها إلى لحظة العملية انمسحت، كل الأشخاص اللي تعرفهم في حياتها راحوا من ذاكرتها، حتى أمها، حتى نفسها.
من أنا؟ ليش أنا هنا؟ إيش راح أسوي؟ إيش وضعي؟ نيرس يعني كلهم ناس معرفهم، هم اللي حواليني. قلت لك بعد كم يوم ماما ألاحظها جالسة أقول يا ربي من هذه الإنسانة الطيبة، أحسها كذا روح طيبة مهتمة فيني كذا، بس ما عارف أن أمي. قلت من هذه الإنسانة الطيبة كذا بشعور مطمئن جدا.
تتخيل يوم تصحى من النوم وأنت فاقد الذاكرة، تنسى من أنت ومن معك في البيت، تنسى اللغة وتصير ما تقدر تتكلم ولا تفهم كلام الناس، تفقد حاسة البصر والقدرة على الحركة، حتى المشاعر تكون شيء غريب ومو مفهوم. سوسن مرت بكل هذا إلا أنها كانت تصف اللحظة بإيجابية.
لحظة بيضة يعني مش عارفة أحد، بس يعني راضية مبسوطة كذا، عالم أبيض، ناس تهتم فيك حواليك، بس وتنامي نوم عميق طبعا، وزيك تصحي أوكي كل أبيض، عالم سالم طيب، النوم عميقة. يعني هذه اللحظات اللي بعد العملية ما تستوعب إيش أنا، مين أنا. ممكن وقتها ما كنت مهتم مين أنا أو فين أنا.
بدت سوسن تدريجيا تطلع من الغرفة البيضة وتظهر لها ملامح لحياتها السابقة، فكان أول شيء تذكرته هو والدتها.
وأنا طالعها جت صورة كذا وأنا طفلة، هذه أمي. أنه أرجع أقول هل وقتها يعني وقتها مش واضح الإحساس يعني إيش أمي يعني، بس هذه تبعي يعني، هذه من حياتي.
رغم أنها ميزت أمها لكنها ما كانت تعرف إيش يعني أم وإيش مشاعرها تجاه أمها، كانت فقط تميزها على أنها شيء مرتبط فيها لأسباب ما تقدر تفسرها. بدأ شعور السلام اللي كانت تحس فيه في الغرفة البيضة يتلاشى في كل مرة تستعيد فيه شيء من ذاكرتها.
أنا كنت في عالم ثاني، أنا كنت قديمة، حتى هم يعني 2011 أحس نفسي كأني رجعت بالزمن والعالم راحوا، أنا ضايعة. يعني من الأشياء إحساسة ضايعة أنه واو أنا متأخرة مرة أبغى أجري بس مو قادر أجري، العالم تروح. يعني هذا الإحساس بعد العملية جدا واضح أنه أنت مش بالزمن نفسه.
كانت قدرتها على الرؤية ضبابية، واحتمال أنها تستعيد نظرها بشكل كامل وارد لكنه غير مؤكد. سوسن ما تدري من هي وكيف شكلها،
وكان عندها فضول تعرف ملامح وجهها.
كنت أبغى أشوف نفسي مش قادرة، وجهي مرايا مش قادرة، بس سبحان الله اللي أعطاني ذاك ربي إنه سأصور نفسي كذا، أصور انعكاسات. آه أوكي، هنا في زجاج أوقف قدام، أوكي تط أصور. أنا مش عارفة كيف الصورة، مش عارفة كيف، بس إنه آه أوكي ممكن هالزاوية حلوة، هو إحساس.
كان عندها يقين إنه بيجي اليوم اللي تستعيد فيه بصرها وبتقدر تشوف نفسها وتشوف الصور اللي تصورها، وعشان كذا استمرت سوسن تصور نفسها شهور طويلة. حتى علاقتها مع اللغة كانت معقدة، وما كانت تقدر تسمع إلا حروف مبعثرة ما تقدر تفسر معناها. سوسن تعلمت اللغة من جديد زي الأطفال، لكن التحدي كان جدا صعب.
الكلام وقتها كان مرة صعب، تعرف لسان مرة ثقيل، المشكلة مو بس كنا الكلمات، الفهم، أنا ما أفهمك أنت إيش تقولي، أو إني أجيب كلمات، أو إيش المقصد. الشيء الأساسي إيش المشاعر، أنا ما أفهم أنت تضحكي زعلانة فرحانة، أنا ما أعرف.
سوسن كانت برضو تحس بغموض تجاه المشاعر، ما كانت تقدر تحس بمشاعرها وتفهمها أو حتى تفسرها، ولا كانت حتى تقدر تفهم مشاعر الآخرين.
مشكلة تعبير، يعني مشكلة إنك أنت مش ما عندك قدرة على التواصل، يعني أي إنسان يحتاج منك تواصل، أنت مش قادر تطلعي له هذا التواصل. يعني إحنا موقف حزن سوسن، طب أنا مو حاسة.
حتى حاسة اللمس فقدتها سوسن بعد العملية، فالألم مثلا ما تقدر تحس فيه، وإذا مسكت شيء بيدها ما تقدر تترجم معناه.
أنا أحس هذا الشيء بس مو فاهمها، ما عارف أعبر عنه، يعني في الدماغ ما رح يترجم إنه أملس. أنا حاسة يعني هنا في إحساس، بس هذا إيش؟ أنا أبغى هذا الإحساس، المعنى من هذا الإحساس إيش؟
العملية اللي أجرتها والوقت بعد الغيبوبة كان في أمريكا. جلست سوسن مع أهلها كم شهر هناك للعلاج، ولما انتهى العلاج ورجعت للسعودية دخلت غرفتها وكأنها داخل غرفة شخص قديم ما تعرفه.
يعني لما رجعت أنا جامعة، أنا في دراسة، في كتب، في 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 أشياء. يعني كل ما أرجع أفتكر لما دخلت غرفتي، يا الله هنا في حياة، ما أقول هذه حياتي، لابكوت، الكتب، الأوراق، يا الله. يعني يعني كان صدمة، يعني كانت صدمة إنه يعني كانت شعور مو حلو، يعني كل ما أفتكر هذه اللحظة ضياع، تحسي نفسك ضياع. سبحان الله كان صادفت إنه كل أحد خاص رجع انشغل حياته، فتحسي نفسك ضياع.
سوسن قعدت شهور في أمريكا وما قدرت تستعيد ذاكرتها، لكن أول ما وصلت مكة، المدينة اللي عاشت فيها طفولتها، صار شيء ما توقعته لا هي ولا أهلها.
أفتكر هذه أول ذكرى، مشينا جزء من طريق الهجرة، كانت في أغنام، فأول ما شميت الريحة صورة من ذاكرة طفولة، يا الله كيف افتكرتها، سبحان الله.
تسنيم اللي ذكرنا قصتها في البداية ما كانت تحس بحاسة الشم، وكانت تستغرب كيف تربط الذاكرة بالرائحة، لكن سوسن كانت الرائحة هي المفتاح الأول لذكريات طفولتها. رائحة أغنام مكة هي اللي خلت موج من ذكريات الطفولة يعود لها.
كل ذكريات مكة، جبل، أغنام، لا دوري، حتى والله هذه كنا في مراهقة، يعني دوري كرة، كل رمضان، يعني رجعت رجعت
كثير من ذاكرة سوسن، خاصة أيام طفولتها ومراهقتها، لكن السنوات الأخيرة قبل العملية ما زالت مفقودة إلى هاليوم. لما رجعت سوسن للحياة الطبيعية في السعودية، استوعبت أنها تحتاج تتعلم اللغة من جديد،
زي البيبي من أول جديد، اللي كيف تكلم الحروف، نطقها، باتا، كا، هذه أساسية صارت من ضمن يومي، عشان خارج حروفي تكون تمام. كل سنة كنت أسجل صوتي، أقول أهلا سوسن، اليوم إيش، اليوم إحنا اليوم إيه، 24/2/2020. سوسة أنت في الرياض جاية تسجلي بودكاست، فكنت كل السنة زي كذا أحكي. تخيل أول سنة سوسة جدا صعبة تقول الكلام، فكيف تطورات.
استعانت سوسن ببرامج بودكاست كثير لتساعدها لغويا، كلها كانت باللغة الإنجليزية، إلى أن جاء اليوم اللي اكتشفت فيه بودكاست عربي.
من ضمن الأشياء أني أفهم عربي بودكاست فنجان كان هو الوحيد وقتها، يعني كنت أنا دائما أمشي مسافات، وأنا ما أقرأ، عندي مشكلة في القراءة، أبغى أسمع. فبودكاست إنجليش مرة كثير، بس أول ما شفت هذا الشيء قلت واو عربي. فرق معايا مو بس إنه يعني أطور عربيتي، بس إنه أفهم مشاعر، يعني متى الإنسان يضحك، متى هذه معناها حزن، فرحان، سي. ما كنت أفهم الإنسان، يعني أفتكر يعني يا الله أحداث كثيرة تصير الناس تكلم معايا أنا مو فاهمة، أضحك، أحزن، أزعل، إيش يبغى يعني إيش المشاعر اللي المفروض أطلعها. أنا أشوف كلمات بس، حروف، كلمات، جمل، بس إيش يعني؟ إيش يعني؟
لأنها فقدت الإحساس بالمشاعر كانت ما تبكي، لأنها أصلاً ما تحس بالحزن أو القهر، وكانت تتمنى أنها تبكي ولا تنزل على الأقل دمعة من عينها. وأخيراً جاء هذا اليوم.
يا أتذكر السنة اللي راحت، أو هذه السنة كنت أنا في الحرم النبوي، فجأة كذا دموع، قلت الحمد لله في إحساس، في شيء يتحرك. لما لحقني كلب، كيف ضربات قلبي، قلت هذا شكله خوف، هذا يعني خوف.
وقتها كانت تعتبر الدمعة نعمة وضربات قلبها السريعة نعمة. سوسن اليوم سعيدة لأنها صارت تقدر تحس بالألم، حتى حاسة اللمس رجعت لها، وصارت تكتشف كل شيء من جديد. فكانت تحكي لنا عن أحلى وأهم اللحظات اللي ممكن تمر فيها، زي الثواني اللي تصحى فيها من النوم وتحط أقدامها على الأرض.
عمر، هي البداية من أول ما وضعت عقلتي قدمي على الأرض، إني بدأت أشعر بالأرض، يعني إني أحس الأرض، أحس الحجارة، أحس هذه التفاصيل. من أعظم الأحاسيس اللي حسيت في حياتي، الحمد لله رب، بجد الحمد لله إني يعني هذا روتيني اليومي. لو تحكي عن روتيني اليومي، هذا روتيني اليومي إني أحس بالأرض، أحس مشي طبعا مسافة، أحس بالجو، أحس يعني ما أقدر أكون في مكان مغلق، أحس بالشمس، يعني أبغى من أجمل شعور. وأرجع أقول من أجمل شعور طبيعة، تفاصيل طبيعة هذه إني ضروري في يومي تكون.
سوسن تعرف كيف هي الحياة بدون حاسة البصر، ولذلك كان ودها تساعد المكفوفين بأي طريقة، فتعلمت لغة برايل.
من الأشياء اللي جدا مهتمة فيها ترجمت الصور للمكفوفين بلغة برايل، ودائما أنا دائما حواراتي بهذه المواضيع كيف الصورة، كيف تفهم الصورة، وأنا لازل أحاول فهم الصورة، أتفرج على تفاعلات الوجه كثير، أشوف الناس لما تبكي كثير، أتعمق. يعني أنا أصلاً أحب أتفرج، يعني أنا أقرأ صور، أنا متعتي في الحياة اللي تقول إيش متعتك، قراءة الصور. فلما تكون في صور أو حتى فيديوز أو أي شيء، نتعمق في الإنسان وحاول كان أضرب باب عندي، سوسن أحاول فيه.
مثل ما ساعدتهم في ترجمة الصور، كونت سوسن مجموعة للمشي مع المكفوفين، وصاروا يطلعون يمشون بشكل دوري. ولأنها تعرف كيف هي الحياة بدون القدرة على الحركة، صارت تتنقل بالدراجة وتتسلق قمم الجبال في السعودية وحتى قمة فوجي في اليابان. إلى اليوم سوسن ما قدرت تستعيد ذكريات سنوات ما قبل العملية، وكانت تتعرف على نفسها القديمة من كلام أهلها ومن تصوير الفيديو اللي تصور فيه نفسها أول. وبما أنها تعلمت القراءة من جديد، قدرت ترجع لمذكراتها اللي كانت كاتبتها قبل العملية ومنها عرفت وش صار معاها. الأطباء شخصوها بورم في المخ، قالوا لها في البداية أنها صغير وما له تأثير، لكن الورم كان يزيد حجمه وأعراضه بدأت تظهر بشكل أكبر، إلى أن انتهى بها المطاف بالعملية اللي كانت نتيجتها الغيبوبة. سوسن تشوف نفسها القديمة بطريقة مختلفة وتتكلم عنها وكأنها شخص آخر.
شكرا لها سوسن، يعني إن صوت أشياء عشان توريني إيش كنت سابقا، كأنها مرحلة ثانية، كأنها حياة جديدة، كأنه حياة يعني يمكن ما يجمعنا إلا الطفولة، بس حقيقة في مرحلة كأنها هي كانت شق ثاني أو حياة ثانية وأنا حياة ثانية الآن.
بعد دوامة الذاكرة اللي مرت فيها سوسن صار شيء ما كانت متوقعته. رجعت يوم للبيت،
طقت على ماما الباب، ماما فتحت الباب ما عرفتني. ماما دائما كانت تقول لي أوقات مرضي، يعني أول بعد عملية، سوسن أنا أنسى. فأنا كنت أحس بأنها جامني أو يعني سبورت، يعني سوسن أنسى، وكذا أوكي سوسن أنسى، دائما تكررها، بس ما هم لسه وعبتها إيش يعني أنا أنسى. فجاء اليوم اللي تفتح الباب ناسيتني، يا ماما مسوي سبرايز وكي ما نفع الموضوع، شفت وجهها جامد.
عرفت سوسن إن فيه مشكلة، وبعد التشخيص الطبي عرفوا أن والدتها مصابة بالزهايمر. سوسن تتذكر كيف كانت الغرفة البيضاء وكيف كانت مريحة وخالية من المشاعر. أمها الآن في الغرفة البيضاء ومرتاحة، لكن سوسن تتذكر مرحلة محاولة التمسك بالذاكرة.
أنا أتذكر مرحلة الرجوع، أني عرفت أنه لي ذاكرة، إحساس مو حلو أنه أنا ضايعة، إحساس الضياع. أنا عشان كذا أنا شعرت أمي بكل لحظة، أنه عارف إحساس الضياع. يعني لو أنا عارف أني حياة بيضة حلوة بس ما رجعت وشفت ذاكرتي القديمة وشفت أنه في حياة ثانية، في إنسانة تخطط ما بعد تخرج، في إنسان عنده حياة قادمة. بعدين أنا ما أتذكر شيء، هذه إنسانة مفروض جزء مني، أنا مش فاكرة. إحساس مو حلو أبدا، إحساس مو حلو أبدا. فأنا عارف ماما إيش حست فيه بالضبط.
في الأخير ودنا نقول لكم إن سوسن قبل العملية كانت غير قادرة على الابتسامة، لكن كل الوقت اللي تحكي لنا فيه قصتها كانت مبتسمة ابتسامة تظهر فيها كل أسنانها. لو حنتعلم شيء من سوسن بعد تجربة فقدان الذاكرة اللي مرت فيها هي ووالدتها، فهو استنتاجها وتساؤلاتها عن الذاكرة.
هذا سؤالي الدائم، هل هي الذاكرة أساسا ضرورية؟ فهل الذاكرة شيء لازم أو أساسي؟ اللي وصلت له حقيقة إنه الشيء المهم إنك تعيش اللحظة، إنه هذا الشيء راح يبقى لك، إنك تكون الآن سعيد، إن أكون الآن سعيد مع ماما، إني أطلع أمشي معاها، نكون سعيدين، أغني معاها، يمكن أوقات يعجبها أوقات ما يعجبها غناية. اللحظة هذه اللي أحكي مع بابا، أسوي معادلات الرياضيات وفكر ما أفهم أرقام، وأبدأ أخبص وكوسوس، يعني كل هذه اللحظة اللي الآن جالسة أسجل صوتي اللي ما أعرف كيف حيكون، هذه اللحظة هذه هي الإحساس وهي الذاكرة الأساسية. بعدين خلاص كش هتبخر.
أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا سمر سليمان وروان الفريح، حررها الوليد العيسى، وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن، وراجعها مازن العتيبي ومهدي بن حامد. لو عندكم قصة ودكم تشاركونها في بودكاست أصوات، راسلونا على أصوات@8.com. نراكم على خير.